الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 35. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد، حسن طبعا البصري، محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، يجوز جنازة بالفتح أو بالكسر، جنازة أو جنازة، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، مثل جبل أحد من الثواب، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، الذي يصلي وينصرف يرجع بقيراط من الأجر، والذي يصلي عليها ويتبعها حتى تدفن يرجع بقيراطين. تابعه عثمان المؤذن، هذه متابعة، المتابعة هنا لروح، يعني تابع روح عثمان المؤذن في الرواية عن عوف، وعوف بن مالك بن أبي جميلة قال حدثنا عوف عن محمد، محمد بن سيرين وحده. وطبعا اعتماد السند هنا على محمد بن سيرين لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، سمع منه ولكن في الصحيح أنه لم يسمع منه، ولكن يعني لا يضر السند، أن البخاري يقول في السند الحسن ومحمد، ومحمد بن سيرين ما فيش خلاف أنه سمع من أبي هريرة، والحسن مختلف في سماعه، ولعل هذا ما دفع الإمام البخاري إلى أن يذكر الرواية الأخرى للحديث ليس فيها الحسن البصري، والاختصار على محمد بن سيرين. قال تابعه، أي تابع روح عثمان المؤذن، قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة، فاعتماد السند على محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نحو هذا المتن السابق. قوله باب اتباع الجنائز من الإيمان، يقول ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان لهذه الترجمة، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا، وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سنذكره هناك. وجه الدلالة من حديث الترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبله. قوله المنجوفي بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو السكينة فاء نسبة إلى جد جده منجوف السدوسي، وهو بصري، وكذا باقي رجال إسناد غير الصحابي رضي الله عنهم. وروح بفتح الراء هو ابن عباد القيسي، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي بفتح الهمزة، وإنما قيل له ذلك لفصاحته، وكنيته أبو سهل واسم أبيه بندوي على وزن رهوية. والحسن هو ابن أبي الحسن بصري، ومحمد هو ابن سيرين هو مجرور بالعطف على الحسن، فالحسن وابن سيرين حدث به عوفا عن أبي هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين، فأما ابن سيرين فسمعه من أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلك كثير الإرسال، والإرسال أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه، والإرسال الخف، وأن يكون الراوي معاصر، لأن الحسن بن سيرين، الحسن البصري ومحمد بن سيرين يعني في زمن واحد، يعني تقريبا يعني بينهم سنتين كما أذكر، وكما أذكر أيضا الحسن أكبر، ولكن يعني في رواية معاصر يعني يمكن أن يروي عن أبي هريرة، ولكن الصحيح أنه لم يروي عنه، فهذا فإذا روى عنه وهو معاصر له ولم يثبت أنه روى عنه حديثا واحدا فهذا يسمى إرسال خفي. أما التدليس فأن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه، لأنه يعني عاصر هذا الراوي ولكنه سمع منه حديث، ولكن الحديث اللي فيه تدليس لم يسمعه منه فرواه بواسطة وطوى هذه الواسطة وروى يعني عن شيخ شيخه بصيغة توهم السماع، هذا تدليس الإسناد، يقول عن فلان وهو لم يسمع منه فسمى هنا إرسال. يقول الحسن كان كثير إرسال وكان أيضا مدلس، ولكن هنا إرسال لأنه لم يسمع من أبي هريرة كما هو الراجح. يقول هو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عن عنته على السماع، وإنما أورده المصنف كما سمع، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى فإنه أخرج فيها عن عنته على السماع، وإنما أورده المصنف كما سمع، وقد وقع فإنه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد، وأخرج أيضا في بدء الخلق من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة حديثا آخر، واعتماده في كل ذلك على محمد بن سيرين، والله أعلم. فلا يضر وجود الحسن لأن السند صحيح بصحة سماع محمد بن سيرين من أبي هريرة. قول من اتبع بالتشديد، والأصلي تبع بحذف الألف وكسر الموحدة، وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل. من اتبع جنازة، فقال أن ده يدل أن المشي خلف الإيه الجنازة أفضل، خلف النعش يعني. ولكن الصحيح أن يطلق اتبع الجنازة على من صار أمامها أو خلفها أو بجوارها، والأفضل القرب من الجنازة يعني سواء كان أمامها أو جنبها أو خلفها حتى يعتبر. يقول ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مشى أو إذا مر به فمشى معه، وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه فإذا هو مقول بالاشتراك. وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها. وأما اتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه، أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه، ولم تأتي به الرواية هنا. قوله وكان معه أي مع المسلم، والكشمهني معها أي مع الجنازة حتى يصلى اللام بكسر اللام، حتى يصلي يصلي عليه بكسر اللام ويروى بفتحه حتى يصلى، فعلى الأول لا يحصل موعود به إلا لمن توجد منه الصلاة أنه يصلي ويتبعه، على الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصلي، أما إذا قصد الصلاة وحال دونه منع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا والله أعلم. ويفرغ بضم أوله وفتح الراء، ويروى العكس يفرغ. وقد أثبتت هذه الرواية أن القيلتين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، ويصلي عليها ويسير معها حتى تدفن فيحصل له قيلتان، وأما الصلاة دون الدفن يحصل لها قيلات واحد وهذا هو المعتمد، خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط. لكن حديثنا صريح لأنه إذا صلى وانصرف له قيلات، وإذا صلى واستمر مع الجنازة حتى تدفن فله قيلتان، فمن أين أتى الثالث؟ يقول وسنذكر بقية مباحث الأفراد في كتاب الجنائز لأنه أليق يعني به إن شاء الله تعالى. قول تابعه أي روح بن عبادة، أي تابع روح بن عبادة، وعثمان هو ابن الهيثم وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى درجة. يقول تابعه عثمان المؤذن، وعثمان هذا شيخ البخاري، فقد يكون سمعه منه مباشرة، وقد يكون سمعه من شيخه بواسطة. ولو قلنا أنه سمعه منه مباشرة فيكون الإسناد يعني هنا يعني أعلى، تابعه عثمان المؤذن عن عوف لأن بيقل السند، فالسند هنا الأول حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف، ويكون السند الثاني قال البخاري حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة فيكون هذا أعلى سندا. يقول عثمان بن الهيثم ومن شيوخ البخاري فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن روح لأنه لكوني أشد إتقانا منه، ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط لأنه لم يذكر الحسن، فكأن عوفا كان ربما ذكره وربما حذفه، ذكر الحسن أو حذفه. وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه، ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج. قال حدثنا أبو إسحاق بن حمزة قال حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا عثمان بن الهيثم، فذكر الحديث ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله وكان معها فإنه قال بدلها فلزمها، وفي قوله يفرغ من دفنها فإنه قال بدلها وتدفن، وقال في آخره فله قراط بدل قوله فإنه يرجع بقراط والباقي سواء. ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف نحوه، يعني نحو يعني قريب منه، يعني ما اختلاف يعني يسير، وهو بفتح الواو أو بمعنى، يعني بمعنى نحوه فتح الواو أي بمعنى. باب رقم 36. قال الإمام البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. طبعا البخاري يستأنس بأثار يعني عن السلف، ويستأنس بآيات وحديث يعني معلقة وموقوفات ومعلقات. قال الإمام البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي أحد التابعين أحد عباد التابعين ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قالوا يذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل وشهد بن سلمة عن المرجئة فقال حدثني عبد الله، طبعا ابن مسعود الإسناد كوفي، قال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قول باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، يقول هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم. المرجئة يرجئوا أو يؤخروا الإيمان عن العمل عن مسمى الإيمان، وهو في الأبواب السابقة يثبت يعني أن العمل من الإيمان، باب حب الأنصار يعني من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا من الإيمان. فبيرد على المرجئة في بيان أن العمل بيسمى إيمانا، وكان الله يضيع إيمانكم. لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدعة في شيء منها بخلاف هذا، والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز، نسب إلى الإرجاء والتأخير أنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقال الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، فسروا بالمعنى اللغوي، ولم يشترط جمهورهم النطق، يعني حتى النطق بشهادة التوحيد قالوا إن لا يشترط يعني في صحة الإيمان نطق بالشهادتين، وجعلوا العصاة اسم الإيمان على الكمال، إنهم قالوا لا يظلم الإيمان ذنب لمن عمله، فقالوا إن الناس لا يتفاوتون في الإيمان، وإيمان جبريل وميكائيل يعني كإيمان فساق الأمة. يقول وجعلوا العصاة اسم الإيمان على الكمال، وقال لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ومقالتهم مشهورة في كتب الأصول. ومناسبة إرادة هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنائز مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين نوع الثواب ومراعاة أهلها، وسياق الحديث يقتضي أن الأمر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على خصله الخالص فيحرم به ثواب الموعود ولا يشعر. فقول أن يحبط عمله أي يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوم مذهب الإحباطية الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات، يعني يذهبن الحسنات. قال القاضي وكيل العرضي في الرد عليهم القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إحباط الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، واحد كفر والعياذ بالله فيحرم ومات عن الكفر يحرم من ثواب عمله الصلاة. ولكن هناك إحباط آخر هو أنه غلبت سيئته على حسناته، فهذا إما أن يغفر الله عز وجل له أو يدخل النار يعاقب على السيئات، ولكن الحسنات تذهب بالكلية، فبعد أن يؤدي فترة العقوبة على السيئات ينتفع بحسناته فيدخل بعد ذلك الجنة. فهذا ليس إحباطا كاملا، ولكنه في فترة من فترات لم ينتفع بحسناته، فذلك سمي إحباطا. فهذا إحباط السيئات للحسنات إذا رجحت عليه، ليس كإحباط الكفر للإيمان. يقول القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إحباط الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. ثانيهما إحباط الموازنة، إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئته وقف في المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف إبطال ما، لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج، إما أن يقف في المشيئة أو يحاسب أو يعذب على السيئات ثم ينتفع ذلك بالحسنات. يقول ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم إحباط مجازا وليس هو إحباط حقيقة، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية والله أعلم. قوله قال إبراهيم التيمي هو من فقهاء التابعين وعبادهم، وقوله مكذبا أو مكذبا يربى فتح الدال، يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي فيقول لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر الذال وهي الرواية الأكثر مكذبا، ومعناه أنه من وعظ مع بعضه الناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فخشي أن يكون مكذبا أي مشابها للمكذبين. وهذا التعليق وصله مصنف في تاريخه عن أبي نعيم، لو قال في تاريخه وسكت يقصد التاريخ الكبير، كما يقال مثلا رواه الطبراني ويسكت، فالطبراني له معاجم ثلاثة الكبير والأوسط والصغير، فإذا قال الطبراني وسكت فيقصد الكبير. يقول هذا التعليق وصله المصنف في تاريخه عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد، وأيضا لو قال رواه أحمد وسكت يبقى يقصد الإيه المسند، ولكن لو أراد كتب أخرى غير المسند فيصرح كما هنا في الإيه في الزهد. عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم مذكور. قوله وقال ابن أبي مليكة هذا التعليق وصرف ابن أبي خيثمة في تاريخه، لكن أبهم العدد. وكذا أخرج محمد بن نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زرع الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرا كما هنا. والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة اللي هو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص والرابع قلنا ابن عمر وابن عمرو وعبد الله بن مسعود والرابع عبد الله بن عباس اللي هم أشهر العبادلة. طبعا كان في الصحابة يعني أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء العبادلة الأربعة المشهورون، وأكبرهم طبعا ابن مسعود. وإذا قال أيضا مثلا الإمام البخاري قال عبد الله وسكت فيقصد أكبر العبادلة يعني عبد الله ابن مسعود. يقول أبو هريرة وعقبة ابن الحارث والمسر بن خرمة فهؤلاء ممن سمع منهم، يعني سمع منهم ابن أبي مليكة، وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، فقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعهم منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. وقال ابن بطال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكون. قوله: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، طبعا ده في رد صريح على المرجئة الذين يزعمون بأن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، وأن إيمان فساق الأمة كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل. فيقول: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيمان جبريل. وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، وقول أهل السنة أن أهل الإيمان يتفضلون فيه، وأن الإيمان عند كل شخص يزيد وينقص، خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف. قوله: ويذكر عن الحسن، هذا التعليق وصراه جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة. وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، نقل يذكر، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لنا شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ رحمه الله، وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض، كلمة يذكر ويروى صيغة التمريض، فالمفروض تقال في الحديث الذي لم يثبت عند البخاري، ولكن هذا ثابت هذا الأثر عن الحسن. يقول إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا، أن قد يأتي بحديث مسندة فالصحيح السند البخاري السند العالي ومع ذلك يذكرها بصيغة التمريض لأنه ذكرها مختصرة أو ذكرها بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا، للخلاف يعني في يعني رواية الحديث بالمعنى، لما علم من الخلاف في ذلك. فهنا كذلك وقد وقع اختصاره له لبعض، وقد أوقع اختصاره له لبعضهم للاضطراب في فهمهم. فقال النووي: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني الله تعالى، ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني هذا طبعا يعني واضح من حيث المعنى ولكن الحسن لم يقصد ذلك. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين وقرره الكرماني هكذا. فقال: ما خافه أي ما خاف من الله، فحذف الجر وأوصل الفعل إليه. قلت: هذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه، والذين أوقعهم في هذا هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن وصي يبين أنه إنما أراد النفاق، فلنذكره. قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقى إلا هو من النفاق مشفق، وما مضى منافق قط ولا بقى إلا هو من النفاق آمن، وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول، لعل هشام الدستوائي يقول: والله ما خاف ما والله ما مضى مؤمن ولا بقى إلا هو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. انتهى. هذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله، هو قولهم: كلهم يخاف النفاق على نفسه. والخوف من الله إن كان مطلوبا محمودا لكن سياق الباب في أمر آخر، وهو الخوف من النفاق وليس الخوف من الله عز وجل، والله أعلم. قوله: وما يحذر، يعني هذا في الترجمة، قال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. واستأثر بأثر إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وأثر ابن أبي مليكة ثم قال: وما يحذر، أي باب ما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يحذر بضم أوله وتشديد الذال المعجمة يروى بتخفيفها، وما مصدرية والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف، أي باب ما يحذر، وفصل بين الترجمتين، أو هي تكملة الترجمة يعني، وفصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأول فقط، وأما الحديثان فالأول منهما تعلق بالثانية والثانية تعلق بالأولى على ما سنوضحه، ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم فقدم يعني هذا لف ونشر غير مرتب، لو كان مرتب لبدأ فأما الذين ابيضت وجوههم. ومراده أيضا رد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك. قال مما يدخل في معنى الترجمة في قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، وهذه الآية أدل على المراد مما قبلها، فمن أصاب على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر. وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعا ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا هم يعلمون، أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون، قاله مجاهد وغيره. وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعا ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة إسناد كل منهما حسن. قوله على التقاتل كذا في أكثر الروايات، يقول وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فيبدو أن هذه في رواية أخرى ليست موجودة هنا في الرواية التي معنا. على التقاتل كذا في أكثر الروايات والمناسب لحديث الباب وفي بعضها على النفاق ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية. قوله زبيد حدثنا أحد الحديث المسند قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل. زبيد تقدم أنه بالزي والموحدة مصغره ابن الحارث اليمي هي تحتنية وميم خفيفة يعني أبا عبد الرحمن، وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور بن معتمر وعند المصنف في الأدب، وعن أعمش وعند مسلم، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أبي وائل. وقال ابن منده لم يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين، ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره. قوله سألت أبا وائل عن المرجئة أي عن مقالة المرجئة، ولأبي داود الطيرسي عن شعبة عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل 99 وقيل 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، أخرجه الترمذي مصححا، ولفظه قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا، ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا مرفوعا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به. قوله باب سباب هو بكسر السين سباب وتخفيف الموحدة هي الباء، وهو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا، وقال ابراهيم الحربي السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه، وقال غيره السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، يعني السباب زي المقاتلة أن يكون في مقاتلة من الجانبين. وقد تقدم بأوضح من هذا في باب المعاصي من أمر الجهرية قوله مسلم كذا في معظم الروايات، ولأحمد عن غندر ومحمد بن جعفر أثبت من روى عن شعبة عن غندر المؤمن سباب المؤمن بدل المسلم، فكأنه رواه بالمعنى. قوله فسوق الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، لأن الفسوق يعني المجاهرة بالمعصية وغالبا يطلق على الكبائر. قال الله تعالى وكره يكون كفرا والفسوق والعصيان، فالفسوق يعني كان عصيان الذنوب الصغيرة والفسق الكبائر والكفر المخرج من الملة. في الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضاه الرد على المرجئة. وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قال كيف تكون مقالتهم حقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. هذا في تفاوت في الايه، في المعاصي، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله وقتاله كفر إن قيل هذا وإن تضمن رد عن المرجئة، لكن ظاهره يقول مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فالجواب إن المبالغة في الرد عن المبتدأ اقتضت ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الأرواح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق والكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل هذا لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة ومثل قوله إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لبعض المعاصي يطلق عليها اسم الكفر تغليظا، زي فمن تركها فقد كفر. وقال عن النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله فقال يكفرن العشير، فيطلق الشرع اسم الكفر ولا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية، أو أطلق عليه اسم الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، وقيل المراد هنا الكفر اللغوي هو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذى، فلما قتله كان كأنه غطى على هذا الحق. والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. وقيل أراد بقوله كفر أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، كما قالوا المعاصي بريد الكفر يعني رسول الكفر. الإنسان يعني إذا أكثر من المعاصي يعني قد يكفر، يصل إلى الكفر، لأنه يدخل في اتباع الشيطان فيعدهم ويمنيهم وما يرضى منهم دون الكفر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول والأولان أليق مراد المصنف أولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. فقيل أراد بقوله كفر أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد أبعد منه حمله على المستحل لذلك، لأنه لا يطابق الترجمة. طبعا المستحل للمعصية حتى لو كانت صغيرة يكفر، ولو كان مرادا لم يحصل تفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا. ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل، وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني ما قصد كفر المخرج من الملة، لأن حصل قتال فعلا بين الصحابة يعني في الجمل وصفين، ولكن لم يكفر الصحابة بعضهم بعضا استدلال بهذا النص، لأنهم فهموا منه أنه لا يقصد الكفر المخرج من الملة. ففي هذه الأجوبة وسيأتي في كتاب الفتن الجزء 13 أخير، ونظيره قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بعد قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الآية فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليها الكفر تغليظا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لعن المسلم كقتله، فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير هذا في العرض وهذا في النفس، أن لعن المسلم كقتله، والثاني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا في العرض، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وهذا في النفس. والله أعلم، قد ورد هذا المتن سبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح. أكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.